للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المستور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج بين العلم والإيمان. بداية، بعض الناس يظنون أن الدين الإسلامي ما هو إلا علاقة بين العبد وربه، ومعنى كلامهم هذا أن الدين الإسلامي ما هو إلا إقامة شعائر كالصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك. أما من ناحية أن الدين الإسلامي هو دين يشمل جميع مناحي الحياة، فهذا المفهوم بعيد جدا عن عقولهم وعن مفاهيمهم. ولكن هل الدين الإسلامي هو دين للعبادات فقط، أم أن الدين الإسلامي دين يشمل جميع مناحي الحياة؟ لكي نبرهن على ذلك، معنا حديث من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وعند الإمام أحمد وعند الإمام مسلم، وموجود أيضا عند الطبراني وفي كتاب كنز العمال للمتقى الهندي، وهذا الحديث أخرجه أيضا السيوطي. هذا الحديث يتكلم عن علم دقيق من علوم الحياة، ألا وهو علم الوبائيات أو علم الأمراض الوبائية. معنى ذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكلم في العديد من مناحي الحياة حتى بما فيها العلم. تعالوا بنا نطوف مع هذا الحديث ونرى كيف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى إشارات علمية دقيقة ودل دلالات علمية دقيقة ما زال العلماء حتى الآن ينهلون من هذه الإشارات ومن هذه الدلالات، بل إن العلم الحديث في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين يصدق ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن هذا الوباء رجز أهلك الله به الأمم قبلكم، وقد بقي منه في الأرض شيء، يجيء أحيانا ويذهب أحيانا، فإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تأتوها. نشوف مفردات الحديث دوت، وبعد كده يعني نستخلص منه الإعجاز العلمي الذي ورد في هذا الحديث النبوي الشريف. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إن هذا الوباء، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى معنى الوباء. طيب إيه هو الوباء؟ الوباء أو أي مرض وبائي هو مرض بينتشر بين الناس في أكثر من جهة ويصيب العديد من البشر في نفس الزمان، وهذا المرض ينتقل بالهواء أو الماء أو بالغذاء. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشار أيضا إشارة دقيقة، قال إن هذا الوباء رجز، ومعنى كلمة رجز في اللغة العربية أي أنه عذاب. والإمام السيوطي أيضا أخرج لنا حديثا يدل على هذا المعنى من رواية أخرى، فقال الإمام السيوطي: إن هذا الوباء شيء عذب به الأمم أو عذب به الأمم قبلكم. إن هذا الوباء شيء عذب، أي عذب الله عز وجل به الأمم قبلكم أو عذب به الأمم قبلكم. وأيضا معنى كلمة أهلك به، يعني الله عز وجل أهلك بهذا الوباء الأمم إيه قبلكم. طيب كلمة الأمم لابد أن نقف عندها. كلمة أمة تعني جماعة من الناس أو جماعة من الحيوانات أو جماعة من الطيور أو جماعة من الحشرات، لأن ربنا بيّن في القرآن الكريم أن الدواب والأنعام كلها أمم إيه مثل أمة الناس أو مثل الأمم السابقة من الناس. يبقى معنى كده أن الوباء يصيب الناس ويصيب غير الناس، وهذه حقيقة علمية لم تكتشف إلا في أواخر القرن العشرين لما درسنا الأوبئة وشفنا أن الأوبئة بتصيب الإنسان وتصيب عوائل أخرى غير الإنسان، منها الحيوان ومنها الحشرات ومنها القوارض والزواحف وغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم وبقي منه في الأرض شيء، معنى كده أن الوباء لا يختفي، بل بعد أن يصيب الناس والحيوانات والدواب وغير ذلك يبقى من هذا الميكروب الذي أدى إلى وجود هذا الوباء يبقى منه في الأرض شيء، يعني يفضل موجود في الأرض ولا يختفي من الطبيعة، بل يعود مرة أخرى كما بيّن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله يذهب أحيانا ويجيء أحيانا، يعني يذهب بعيد شوية أو يختفي شوية وبعد كده يظهر مرة إيه مرة أخرى. وهذا الكلام المعجز من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مخاض العلوم الحديثة التي تتكلم عن الأوبئة في زماننا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا يعني وضع لنا قاعدة عريضة في علم الطب وعلم الصحة وعلم الأوبئة. قال صلى الله عليه وسلم فإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها، لو احنا بنسميه النهاردة الحجر الصحي، الوباء ده ظهر في منطقة ما فيش حد يخرج من هذه المنطقة حتى لا ينتشر هذا الوباء إلى باقي المناطق الأخرى أو إلى باقي دول العالم. وهذا ما كانت تفعله منظمة الصحة العالمية عندما تصل الجائحة أو يصل الوباء كوباء الإنفلونزا إلى المرحلة السادسة فتمنع انتقال الناس من الدول أو من دولة إلى أخرى حتى لا ينتشر الوباء على مستوى العالم أجمع. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا سمعتم به في أرض فلا تأتوها، يعني لو أنتم خارج الأرض الموبوءة لا تدخلوا هذه الأرض الموبوءة حتى لا تصابوا به ثم تعودون به إلى بلادكم فتنشرون هذا الوباء. طبعا الكلام دوت اللي هو ذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كلام معجز، لأن علماء الصحة والطب والأوبئة في زماننا هذا هم الذين يعني ذكروا كل هذه الأشياء في مفهوم الوباء الذي ذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة ويزيد. طيب يعني الإمام النووي لما جه شرح لنا هذا الحديث وبين لنا أن الوباء ممكن يكون هو الطاعون، ولكن الصحيح أن الوباء ليس الطاعون، لأن الوباء أشمل وأعم من الطاعون. الطاعون هو فرد من أفراد الوباء، يعني يبقى فيه أوبئة كثيرة جدا منها الطاعون ومنها الجدري ومنها الإنفلونزا ومنها التيفوس ومنها التيفود ومنها السل ومنها الإيدز ومنها الحصبة ومنها الجدري، كل هذه أوبئة، والطاعون فرد من هذه الأوبئة، يعني الطاعون فرد من الأوبئة وليس الوباء هو الطاعون، بل الوباء أشمل وأعم من الإيه من الطاعون، ويكون الطاعون بذلك فرد من أفراد الإيه الوباء. طبعا الإمام برضو ابن حجر العسقلاني في صحيح في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري يعني بين لنا يعني إيه معنى كلمة وباء. قال الوباء بدون الهمز، الوباء بدون الهمز والوباء مهموزة والاثنين صح، والجمع بين الوباء أوبية والجمع بين الوباء أوبئة، ده اللي بينه الإمام ابن حجر العسقلاني. والإمام ابن الأثير في النهاية قال الطاعون هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. يعني حتى علماء السلف عليهم رحمة الله كان عندهم فهم عالي جدا وراقي جدا في مثل هذه المعاني الدقيقة في علم الطب والأوبئة والصحة. يعني بين أن الوباء بيكون السبب الرئيسي في ظهوره وانتشاره هو الهواء. فقالك إن يسببه هواء فاسد. يعني إيه هواء فاسد؟ يعني فيه الميكروب اللي بيسبب هذا الوباء. وبعدين مع استنشاق هذا الوباء تفسد الايه الابدان وتفسد الايه الانسجه. الامام ابن سينا يعني رائد الطب عند العرب وعند غير العرب ايضا، لان كتاب ابن سينا في الطب يدرس في كليات الطب على مستوى العالم اجمع، وهو مرجع اساسي كليات الطب على مستوى العالم اجمع. قال الوباء ينشا عن فساد جوهر الهواء. الوباء ينشأ عن فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. ده كلام نفيس جدا لابن سينا في معنى ايه معنى الوباء. طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا في هذا الحديث ان الوباء دوت عذاب يصيب به الله عز وجل الامم، وبين ان هو اصاب الامم من قبلنا وكان هذا عذاب لهم. ومعنى ان هو عذاب يعني معنى كده ان في حصاد للانفس واصابات كثيره جدا في الابدان، وايضا عذاب لان بعض الممتلكات والاحوال الاقتصاديه يعني بيصيبها نوع من العطب الشديد. طيب تعالوا كده نشوف الأوبئة اللي ظهرت في إفريقيا ونشوف هذه الأوبئة يعني كانت أنواعها إيه وظهرت من إمتى. في سنة 542 ظهر في مصر وباء الطاعون، وأنا هتكلم بعد كده عن الأوبئة اللي ظهرت في مصر إن شاء الله. وفي سنة 1347 لغاية 49 ظهر الطاعون مرة تانية. ولدع الطاعون ظهر في مصر مرة تانية في سنة 1609، وظهر تاني في مصر 1812. طبعا ده الطاعون اللي هو ظهر ايه في مصر، وده اللي احنا بنسميه الموت الاسود، وده كان اسوأ اوبئة او اسوأ وباء من الاوبئة التي ظهرت على مستوى العالم اجمع في جميع دول العالم. الجدري ظهر في كيب تاون، والحمى الصفراء ظهرت في غرب افريقيا وفي اوغندا، مرض النوم، وفيروس نقص المناعة ظهر في سنة 1980، وما زال هذا الفيروس والأوبئة بتاعته منتشرة حتى وقتنا هذا. والحمى الصفراء عمالة تروح وتيجي، يعني تختفي شوية وتظهر شوية كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكوليرا طبعا ظهرت في إفريقيا منذ زمن بعيد، واستمرت الكوليرا حتى 2001. والطاعون رجع ظهر تاني في الجزائر في 2003، والطاعون ظهر تاني في مدغشقر في سنة 2008، وظهر الكوليرا في أنغولا سنة 2006، والإيبولا ظهر في 2007، وقبل كده كان ظهر في زائير في 2006، وظهر قبل كده في زائير منذ عشرات السنين. طيب الأوبئة دي كلها ظهرت في إفريقيا. طب تعالوا نشوف الأوبئة اللي هي ظهرت في أوروبا. أوروبا يعني أصابها الطاعون أو الموت الأسود بصورة سيئة للغاية، لدرجة إن يعني يقول الأوروبيون لولا هذا الطاعون لتقدمت أوروبا 150 سنة إلى الأمام. يعني هذا المرض أخر أوروبا 150 سنة. هذا المرض ظهر في أوروبا في القرن السادس واستمر حتى القرن الرابع عشر، وحصد أكثر من 450 مليون على مستوى العالم، لكن في أوروبا يقال أنه هو حصد ثلث سكان أوروبا في ذلك الوقت، ونصف سكان فرنسا ماتوا بسبب هذا الطاعون. الطاعون ظهر في أثينا قبل الميلاد في 430 سنة قبل الميلاد، وظهر بعد كده في أوروبا بحالها، بدأ من إنجلترا وإيطاليا وفرنسا واليونان وألمانيا، ودخل على كل هذه الدول في يعني القرن الرابع عشر، وعمل إصابات بالغة وعمل نفوق عالي جدا في الناس اللي تم إصابتهم بهذا المرض، حتى إن في نوع منه اسم النوع الرئوي كان نسبة الوفيات فيه 100%. في نوع تاني اسم النوع الدمالي، ده كانت نسبة الوفيات فيه بتصل إلى 20-30% لو ما تعالجش. لو اتعالج تبقى ايه وفيات فيه نسبته 100%. فضل الطاعون مستمر في اوروبا لغاية سنة 1773، ظهر في ايطاليا ورجع تاني، ظهر في اسطنبول في تركيا سنة 1812، وفي مالطا 1813، وفضل موجود أيضا في ألمانيا لغاية 1840، ويعني بدأ يختفي تدريجيا، وكان آخر ظهور ليه كان في القرن التاسع عشر. طبعا شوف بقى ما يكون هذا المرض موجود في أوروبا من القرن السادس إلى القرن التاسع عشر، يعني 13 قرن والمرض عمال بيزحف على الدول الأوروبية وبيقتل منها العديد من الناس. لو شفنا الـ 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 الأوبئة اللي ظهرت في آسيا، نجد أن الكوليرا كان لها أكبر نصيب في الهند وفي الصين ودول جنوب شرق آسيا، والطاعون أيضا كان له نصيب كبير جدا، ظهر في الصين سنة 1334 برضو في القرن الرابع عشر، لأنه نزل من أوروبا على آسيا وعلى إفريقيا، وظهر في مكة المكرمة سنة 1349 وحصد عدد كبير جدا من الحجاج في ذلك العام، وظهر في بغداد سنة 1801، وظهر في اليمن 1853، وفي العراق رجع تاني سنة 1867، وبعد كده ظهر في روسيا 1877، كل ده في القرن التاسع عشر. وبعد كده يعني بدأت أوبئة أخرى زي حمى الدنك تظهر في كمبوديا وتظهر في فيتنام في سنة 2007 و2008، والكوليرا رجعت تاني تظهر في 2007. يعني شوف الكوليرا ظهرت من امتى؟ من القرن مثلا الثاني عشر او الحادي عشر، وفضلت مستمرة لغاية ما ظهرت مرة تانية في 2007 و2008. وطبعا ظهر بعد كده بقى اوبئة تانية زي اوبئة الانفلونزا. الانفلونزا بدأت في القرن العشرين من اول 1900، ده اللي هم رصدوه يعني، لكن الغير مرصود ده مش مكتوب في التاريخ، ولكن اللي هو مكتوب في التاريخ ليه أوبئة اللي ظهرت من اول 1918 وباء اسبانيا، ظهر في جميع دول العالم وموت اكتر من 100 مليون فرد على مستوى العالم. ووباء تاني اللي هو الانفلونزا الاسيوية اللي هو ظهر سنة 1957-58، وبعد كده انفلونزا هونغ كونغ اللي هو ظهر سنة 68-69. دي أوبئة ظهرت على مستوى العالم كله. في استراليا برضو لم تسلم هذه القارة من الأوبئة، الجدري ظهر فيها واستمر فترة كبيرة جدا في القرن التاسع عشر، وكان أكبر حصاد للجدري يعني في القرن التاسع عشر، حصد الجدري لوحده أكتر من 500 مليون فرد على مستوى العالم، وكان أكترهم كانوا موجودين في أمريكا وفي استراليا. برضو ظهر الحصبة وحمى الدنك في هذه الدول، وفي أمريكا الوسطى والجنوبية برضو ظهرت مثل هذه الأوبئة، الجدري والإنفلونزا، والجدري بيعود ظهوره مرة تانية، يعني ظهر في سنة 1507 ورجع ظهر تاني في سنة 1561، وحمى الدنك ظهرت في 2007 وظهرت في 2008 في بورتوريكو وظهرت في البرازيل في 2008. طبعا كل دي أوبئة. أمريكا الشمالية بقى كان الجدري ده كان ده الحاصد الرئيسي للأوبئة في في أمريكا الشمالية، أصاب عدد كبير جدا، ظهر في المكسيك وظهر في الولايات المتحدة الأمريكية ومنها بوسطن ونيويورك وماساتشوست، وظهر برضو فيروس الحصبة وعمل مشاكل ضخمة جدا، وظهر أيضا في أمريكا الشمالية، يعني هذا الفيروس اللي هو عمل مشاكل ضخمة جدا، وهو فيروس الإنفلونزا حصد عدد كبير جدا من السكان في أمريكا الشمالية. برضو في أمريكا الشمالية برضو الحمى الصفراء ظهرت في 1798، وبرضو في 1794 كانت موجودة، و93 كانت موجودة 1700، خد بالك كل ده في القرن الثامن عشر. والحصبة كان موجود برضو من قبل كده بقرنين، وفضل مستمرة الحصبة والحمى الصفراء والجدري لغاية القرن لغاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. طيب كل هذه الأوبئة اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ادانا إشارات عنها بقى، يذهب ويجيء، يذهب أحيانا ويجيء أحيانا، زي ما احنا شفنا كده من السرد التاريخي لهذه الأوبئة، ودوت طبعا مدون على مستوى العالم ومسجل على مستوى العالم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو نبي عربي أمي ليس عنده كل هذه العلوم، لعلم الأوبئة ولا علم الصحة ولا علم الطب ولا علم المسحة للأوبئة، يعني هنعرف الوباء ده موجود فين وانتشر فين وراح فين وجي منين، كل ده ما كانش موجود عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما يقول يذهب أحيانا ويجيء أحيانا، يبقى هذا الكلام ليس من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إيه؟ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن وحي الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نشوف كده، نركز شوية على بعض الأوبئة اللي ظهرت في الـ هذه القرون، ونشوف يعني إزاي هي انتشرت وكيف يعني أصابت عدد كبير جدا من العالم. هناخد مثالين ثلاثة، مثلا هناخد الطاعون. الطاعون أنا مش هتكلم فيه بالتفاصيل لأن أنا هفرد له حلقة أو حلقتين، ولكن أنا حد إشارات بس هنا. يعني أصعب ثلاث أوبئة على مستوى العالم بالنسبة لمرض الطاعون، كان الأول منها كان في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط، وقلنا إن هو ظهر في مصر سنة 540، ورجع ظهر في مصر تاني في سنة 1600 واستمرت 1800. الوباء الثاني دوت بقى اللي هو ضرب أوروبا في القرن الرابع عشر، وعمل حصاد لعدد كبير جدا من الأوروبيين، أكثر من ثلث سكان أوروبا ماتوا بسبب هذا الوباء، حتى أن الأوروبيين يعني ما كانوش عارفين يعني يتخلصوا من الموت إزاي، عملوا مقابر جماعية لدفن الناس، وكانوا بيدفنوا الناس بالمنجنيق خوفا من انتشار المرض، وكانت الناس قافلة على نفسها البيوت ما بتخرجش. تعطلت الحياة تماما في أوروبا بسبب هذا الطاعون اللي هو أصاب أوروبا في القرن الرابع عشر. بعض الإحصائيات بتقول إن 40% من شعب أوروبا يعني قتل بسبب هذا هذا المرض القاتل اللي هو الطاعون. الوباء الثالث وده اللي هو ظهر في الصين في سنة 1855 وانتشر إلى القارات الأخرى من الصين، دخل من الصين على جنوب شرق آسيا، من جنوب شرق آسيا على أوروبا، من أوروبا على دول مصر مرة تانية ومنطقة الشرق الأوسط، وعمل إصابات بالغة وعمل وفيات عالية جدا. لو شفنا مثلا يعني الأوبئة بتاعة الطاعون اللي ظهرت في آسيا وأفريقيا عديدة جدا جدا، أكتر من حوالي 20-30 وباء، منهم اللي ظهر في آسيا ومنهم اللي ظهر في أفريقيا، وفي بعض الخرائط اللي معانا بتبين الطاعون في آسيا، نشوف إزاي الطاعون كان بينتشر من دولة إلى دولة وينتشر بسرعة جدا من بلد إلى بلد في آسيا، ثم يصعد إلى أوروبا، ثم بعد كده يعدي إلى أفريقيا، وطبعا كانت مشاكل ضخمة جدا بسبب هذا الطاعون. خارطة تانية برضو بتبين ازاي اوروبا كلها تم اجتياحها بهذا الطاعون. طبعا كل الكلام ده خرائط مسجلة وخرائط معلومة، ووفيات نسب الوفيات مسجلة والاصابات ايضا مسجلة، حتى ان هم جابوا الاوراق القديمة جدا اللي هم كانوا بيسجلوا فيها اسماء الناس وارقام الحالات حتى يعملوا حصد وحصر للوفيات والإصابات اللي موجودة في البلاد الأوروبية. ليه الطاعون يعني يذهب ويجيء. طبعا الميكروب اللي هو بيسبب الطاعون ميكروب بنسميه النوع من البكتيريا العصبية بنسميه يارسينيا بيستس. كلمة يارسينيا نسبة إلى العالم اللي هو اكتشفه هو يارسين ألكسندر يارسين وسميت باسمه. وهذه البكتيريا خطيرة جدا جدا جدا. هذه البكتيريا تبقى موجودة في الفئران والبراغيث بتتغذى على الفئران وبتحمل هذه البكتيريا، وبعد كده الفئران لما بتموت من هذه البكتيريا البراغيث بتنتشر، ثم يعني لو جات على إنسان وعملت له قرص تنقل إليه تنقل إليه هذا الميكروب الخطير وتصيبه بمرض الطاعون. والطاعون ممكن بينتشر أيضا بالرذاذ، ممكن ينتشر بين الناس عن طريق الهواء. يعني في النوعين اللي هو الدمالي ده عن طريق قرص البعوض، وفي النوع الثاني اللي هو عن طريق الهواء الفاسد الملوث باليارسينيا بيستس بيصيب العديد من الناس. وجدوا في 2011 ومن اول 2008 لغايه 2011 دراسات اتعملت في المانيا وفي عديد من دول اوروبا، وجدوا ان البكتيريا اللي تم عزلها في 2008 هي نفس البكتيريا اللي تم عزلها من اول اوبئه الطواعين او الطاعون اللي هو ظهر في اوروبا وفي اسيا وافريقيا. يعني جابوا عملوا حفروا المقابر الجماعيه وطلعوا منها بعض العينات وحاولوا يزرعوا منها البكتيريا، وشافوا اليارسينيا بيستس وقرنوها باليارسينيا بيستس اللي هي اتعزلت في 2008 و2011، وجدوا ان هي نفس البكتيريا مع اختلاف في 11 حامض اميني لهذه البكتيريا الجديدة اللي هي في 2008 و2011. ولذلك هم قالوا ان الاصل في الطواعين اللي ظهرت في العالم كله هي البكتيريا بتاعت اليارسينيا بيستس، بعد ما قارنوا الجينوم والجينات بتاعت البكتيريا المعزولة منذ زمن بعيد والبكتيريا اللي تم عزلها في 2008 و2011. ده مش بس كده، ده وجدوا ان في انواع جديده من اليارسينيا بيستس بدات تقاوم المضادات الحيويه. وده بقى برضو تفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقي منه في الارض شيء. يعني ازاي الميكروب هيبقى متواجد في الارض الا بحاجتين اتنين يعني مهمين جدا جدا، اما ان هذا الميكروب بيختزن في عوائل اخرى غير العائل الاصلي بتاعها، زي ما قلنا يصيب الفئران، ممكن نعزله من زواحف، ممكن نعزله من برمائيات، ممكن نعزله من حيوانات برية او من حيوانات بحرية، فهو موجود في عوائل اخرى، موجود محفوظ وكأنه مخزون في هذه العوائل. الحاجة الثانية ان هذه البكتيريا تقاوم المضادات الحيوية اللي احنا بنستخدمها ضد هذا الميكروب، وبالتالي بتحور نفسها وتعيد ذروتها مرة تانية وتبقى أشرس ما يكون وترجع تصيب العائل الأصلي بتاعها اللي هو الإنسان أو عوائل أخرى غير الإنسان. هنشوف يعني نوع تاني من الأوبئة هو الجدري. الجدري كما قلت إن هو يعني أصاب العالم في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، وظهر في أمريكا الشمالية. والجماعة الأوروبيين لما كان في حرب بين الهنود الحمر اللي هم السكان أمريكا الشمالية الأصليين، ولما راح الأوروبيين أمريكا بدأ في معارك شرسة جدا بينهم، والجماعة الأوروبيين ما عرفوش يتخلصوا من الهنود إلا لما جابوا البطاطين اللي كانت بيتغطى بيها المرضى المصابين بالجدري، خدوها حطوها يعني شونوها في السفن وودوها أمريكا الشمالية، وبعد كده خدها الجنود وحطوها قريبة من من مساكن الهنود. الهنود طبعا ما كانوش يفهموا حاجة، خدوا البطاطين اتغطوا بيها، ظهر بينهم الجدري وقضى على العديد من السكان الأصليين في أمريكا الشمالية. الجدري أو فيروس الجدري بيعتبر من أخطر أنواع الفيروسات التي دمرت الملايين من البشر في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. وما زال أوبئة الجدري حتى وقتنا هذا تظهر في بعض الدول عفوا طبع في بعض الدول حتى بالرغم من استخدام لقاحات ضد الجدري وحتى بالرغم من استخدام بعض المضادات الفيروسات للجدري إلا أن الجدري ما زال يعاود نفسه مرة تانية. وبعض الدول المتقدمة زي أمريكا وفرنسا وأوروبا كثير من الدول الأوروبية يعني عملوا تخزين لفيروس الجدري على أساس أنهم ممكن يستخدموه كسلاح بيولوجي لإبادة بعض الدول اللي هم ممكن يبقى فيه خلاف وعداء بينهم. وأيضا برضو هذه الدول عملت تخزين للبكتيريا اللي سببت الطواعين من قبل اللي هو الموت الأسود، برضو ما زال عندها هذه البكتيريا ومخزناها ممكن تستخدمها كسلاح بيولوجي. وباء تاني زي الانفلونزا، انفلونزا طبعا ده فيروس منتهى الخطورة، يعني الأوبئة اللي هي سجلت على مستوى التاريخ سجلت كإصابات ولكن لم تسجل كأعداد أو حصر للموتى في القرن 17 و18 و19، ولكن اللي تم تسجيله كإصابات ووفيات بالفعل كان في القرن العشرين، وإنفلونزا الأسبانية حصدت أكثر من 100 مليون في الحرب العالمية الأولى سنة 1918 و 1919، في السنتين دول خدت في وشها أكثر من 100 مليون فرد. وهذا المرض انتشر بين الجنود الأمريكان ولم يعلنوا عن وجود هذا المرض ومنهم إلى الجنود المتحاربين الأخرى، وما في دولة محاربة أعلنت عن هذا المرض خوفا على يعني هبوط الروح المعنوية بين الجنود، ولكن ظهر في أسبانيا وأسبانيا كدولة غير محاربة فأعلنت عن وجود هذا المرض ولذلك سمي بالإنفلونزا الأسبانية. رجع هذا المرض مرة تانية في سنة 1957-58 ظهر في آسيا وانتشر إلى جميع دول العالم، سموه الإنفلونزا الآسيوية، ورجع ظهر في 68-69 والوباء كان بياخد في وشه سنتين. في وباء 57-58 حصد حوالي 10 مليون، وباء سنة 68-69 خد من 3.5 إلى 5 مليون، والحمد لله يعني لم تظهر أوبئة شديدة جدا مثل هذه الأوبئة اللي ظهرت من قبل، ولكن الإنفلونزا الموسمية اللي هي بتظهر في يعني موسم الشتاء في أمريكا وحدها بتقتل أكثر من 500,000 فرد سنويا، اللي هي بنسميها الإنفلونزا العادية أو الإنفلونزا الموسمية. طبعا بيسببها فيروس صغير جدا جدا جدا، عشان نشوفه بالعين المجردة لابد أن احنا يعني نكبره بالميكروسكوب الإلكتروني مليون مرة. وصدق الله العظيم وما يعلم جنود ربك إلا هو. نشوف وباء آخر وهو وباء الكوليرا. وباء الكوليرا طبعا دوت من الأوبئة اللي هي يعني عملت مشاكل ضخمة جدا على مستوى العالم، ولكن أكبر حدة للكوليرا يعني كانت في سنة 1832، والكوليرا دوت ظهر في يعني العديد من دول العالم، ظهر في آسيا وظهر في أوروبا وظهر في أمريكا وظهر في أفريقيا، وإحنا كان عندنا لغاية الستينيات كانت الكوليرا موجودة في مصر، ولكن الحمد لله ربنا عافانا ونجانا من هذا المرض. وهذا المرض ما زال يعود مرات ومرات، حتى الطاعون يعود مرات ومرات. منظمة الصحة العالمية يعني عملت إحصائية كده على مستوى العالم كله، قالت سنويا بيموت من الطاعون اللي هو ظهر منذ قرون بعيدة، يموت منه سنويا من 1,000 إلى 3,000. طبعا ده عدد بسيط جدا على مستوى العالم مقارنة بالإيه بالأوبئة اللي ظهرت من قبل. الكوليرا ظهر منها عدة أوبئة، يعني سموها بالوباء الأول والثاني والثالث والرابع لغاية الوباء السابع والوباء الثامن، وكان يعني آخر أوبئة في جنوب إفريقيا في زيمبابوي سنة 2009، ده وباء للكوليرا وانتشر في هذه الدولة، وبرغم ان هو نسبة الوفيات فيه كانت 126 فرد، ولكن ما زال الأوبئة بتاعت الكوليرا مستمرة، وأوبئة التيفوس مستمرة، وأوبئة السل مستمرة. وباء السل دوت حصد عدد كبير جدا من العالم في القرون الماضية، والسل النهاردة اللي منتشر بين الأفراد على مستوى الدول، وهو موجود في دول العالم، موجود النهاردة في أمريكا، وموجود في أوروبا، وموجود في إفريقيا وفي آسيا. وأخطر شيء في السل اللي موجود الآن دلوقتي إن الميكروب بتاعه بيقاوم العديد من المضادات الحيوية اللي بتستخدم لعلاج السل، ودي حتة في منتهى الخطورة، حتى في منتهى الخطورة، ان النهاردة هذا الميكروب الشرس مش عارفين نوقف انتشاره، وبينتشر بصفة اساسية في الكثير من الدول. طيب يعني كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم اما يقول ان هذا الوباء رجس، ونشوف بقى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلمة رجس يعني عذاب شديد، عذاب شديد. هذه الاوبئة اللي ظهرت منذ القدم وحتى وقتنا هذا ولم تختفي، أصابت العالم بالعذاب الشديد، سواء بالقتل أو بالإصابات في الأبدان، لأن بتعمل أمراض خطيرة جدا جدا، والبدن بينهك منها بصفة عالية جدا، بتعمل إصابات في جميع أنحاء البدن. هذه الأوبئة بتعمل خسائر عالية جدا جدا في الممتلكات وفي الاقتصاد. طبعا دولة ظهر فيها وباء، أهلها خايفين يخرجوا من البيوت، مفيش حركة اقتصادية، اقتصاد هذه الدول بإيه يعني بيقع أو بيسقط، وبالتالي الناس بتخسر خسائر جسيمة جدا جدا. فقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الوباء ريكس، يعني الكلمة وكأنها بتوصف ما حدث للناس سواء من قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو سواء من بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من 1400 سنة، اللي النهاردة العلم الحديث يعني علم الأوبئة دوت بالنسبة لنا احنا كأطباء، بالنسبة لنا كمنظمة صحة عالمية، و يعني السادة اللي هم بيعملوا في علم الأوبئة، لم يظهر علم الأوبئة كعلم أوبئة ان هو يحصر ويمسح الأوبئة ويشوفها وتنتشر ازاي وتخرج منين وتيجي فين وموجودة في انهي عوائل والعائل الأصلي بتاعها مين والعوائل الأخرى المعاونة مين. هذا العلم لم يظهر إلا في العشر سنين الأخيرة من القرن العشرين. قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقي منه في الأرض شيء، دي برضو كلمة معجزة يعني أو جملة معجزة جدا من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من أدرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الميكروب المسبب للأوبئة أو الطواعين يعني بيخلد في الأرض عن طريق اختفائه ووجوده في عوائل أخرى غير معلومة؟ يعني كما قلت إنفلونزا الخنازير مثلا أو إنفلونزا اللي بتصيب الإنسان اتعزلت من الخنازير متعزلت من سبع البحر من الفقمة ومن العديد من الطيور البرية والبحرية، واتعزلت من بعض الحيوانات البرية اللي نسميها wild animals، واتعزلت من عوائل أخرى كثيرة، عزلت من بعض الحشرات، اتعزلت من الكلاب والقطط. طيب هو الفيروس ده بيصيب الإنسان، ولكن إيه اللي وداه كل العوائل ديت؟ دي بقى بتفسر كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقي منه في الأرض شيء، لأنه مش هيبقى في الأرض إلا إذا اختفى في أماكن أخرى أو في عوائل أخرى، ثم بعد كده لما بيموت هذه العوائل يبدأ ينتشر مرة تانية للإنسان، أو أن لما هذه العوائل بتضعف تبدأ تخرج هذه الميكروبات إذا كانت فيروسات أو بكتيريا وتصيب الإنسان مرة أخرى. الحاجة الثانية ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يقول يذهب احيانا ويجيء احيانا دي كلمة مش سهلة جدا إن, 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 إن إنسان عادي يقول هذه الكلمة في الأمراض الوبائية اللي هي بتنتشر وتظهر مرة وتختفي أخرى, زي ما سردنا كده من السرد التاريخي شفنا الإنفلونزا ظهرت على مدار يعني أوبئة كثيرة من 1918 لغاية وقتنا هذا في 2009 ظهرت إنفلونزا الخنازير, وما زال بتظهر بعض البؤر لهذا الفيروس. الطاعون كما شفنا وسمعنا بيظهر في العديد من دول العالم منذ القدم وحتى وقتنا هذا. كل هذه الأوبئة تذهب أحيانا وتجيء أحيانا, وإن شاء الله يبقى كلنا حلقة يعني مخصصة لكل وباء من هذه الأوبئة عشان نعرف إزاي الوباء بيذهب ويجيء وإيه العوامل اللي بتساعده على ذلك. أنا هضرب مثال برضو بيبين ليه إن الوباء بيذهب ويجيء. في سنة 2009 عزلوا 1287 فيروس من فيروسات الإنفلونزا اللي هي يعني منتشرة على مستوى العالم, وجدوا إن 94.6% منها بتقاوم عقار التاميفلو اللي احنا بنستخدمه لمقاومة الإنفلونزا. طبعا ده مؤشر خطير جدا يدل على خلود هذا الفيروس في الكون وفي الطبيعة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف بقى الحقائق العلمية ومقارنتها بالحقائق الشرعية اللي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الوباء عذاب, نعم الوباء عذاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أيضا عذاب في الوصف الطبي اللي احنا عارفينه. الوباء بيكون سبب لهلاك الأمم, نعم الأوبئة بتكون سبب لهلاك الأمم كما قلت. الأوروبيون قالوا ان أوروبا تأخرت 150 سنة بسبب ظهور الطواعين في هذه الدول, وان يعني دمر اقتصاد أوروبا ودمر 40% او من 30-40% من سكان أوروبا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني وضع لنا قاعدة مهمة جدا جدا في الوقاية من إن هذه الأمراض والحد من انتشار هذه الأمراض. فقال صلى الله عليه وسلم إذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها, وإذا سمعتم به بأرض فلا تأتوها. دي بنسميها قاعدة الحجر الصحي. طبعا هذا الكلام المعجز, يعني من أين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يقول هذا الكلام إلا إذا كان وحي من عند الله. هذا الحديث يا إخوان يعني يدل على أن الدين الإسلامي هو دين العلم, كما أنه دين يقرب العبد إلى ربه عز وجل. فهو دين علم ودين هداية ودين عمل. الإسلام ككل يعني لابد الإنسان يأخذه بكل ما احتوى وكل ما شمل. فالإسلام هو دين ودولة, عقيدة وشريعة, إيمان وعمل, علم وهدى. هو ده اللي احنا بنفهمه النهاردة من سرد أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي بتدلنا وتشير إلى يعني إشارات علمية دقيقة لي يعني أدق أنواع العلوم اللي موجودة في عصرنا المعاصر. الحاجة الثانية إن السنة النبوية الشريفة كما يعني موجودة في هذا الحديث هي وحي من عند الله عز وجل, وهذا الحديث رد على منكر السنة. أكتفي بهذا القول, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان, تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن, للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور, تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن.